الحمد لله الحمد لله الكبير المتعال تفرد بكل كمال وتفضل على عباده بجزيل النوال وتنزه عن الأشباه والأمثال أحمده تعالى حمدا يستدعي مزيد الإفضال بيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله وله الحمد في كل حال وعلى كل حال وأشكره سبحانه شكرا يتجدد بالغدو والآصال فكم منح من نعماء وأزال من بأساء فنسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه وأن يثقل موازيننا بصالح الأعمال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله المنعوت بكريم السجايا وشريف الخصال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه خير صحب وآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل أما بعد فاتقوا الله عباد الله فإن من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه ومن لاذ به حفظه وحماه أيها الإخوة في الله رسالة الإسلام رسالة خير وبر وسلام ومبادئه مبادئ عدل وحب ووئام فما عرفت البشرية دينا خيرا منه ولا جربت الإنسانية نظاما أحسن منه وأكمل وأفضل منه وأشمل لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة مبادئه تيسير لا تعسير وتبشير لا تنفير خير كله وعدل كله ورحمة كله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين من قواعده رفع الحرج ومن منهجه إصلاح العوج من مقاصده إصلاح أحوال العباد في أمور المعاش والمعاد والحث على الإصلاح وحماية الناس من طرق الشر والفساد معاملته حلم وحكمة رفق وصبر أناة وتثبت نظام وانضباط يدرأ المفاسد ويجلب المصالح ويقلل الخلاف ويحث على الجماعة والائتلاف ويمنع شيوع الفوضى ويحرص على استتباب الأمن ويسد باب الفتن ويوصد طريق الإحن والمحن لا يقبل من أبنائه العنف والقسوة والجفاء والغلظة والشدة والفظاظة رب الإسلام أتباعه على التوادر والتراحم والتعاون والتفاهم والترابط والتلاحم في تعامل الرفيق وترابط وثيق وتفاعل رقيق ونظام دقيق ولهذا كان المجتمع الإسلامي مجتمع محبة وصفاء ومودة وإخاء وطهر ونقاء وسلامة وهناء لا يعرف الحقد والبغضاء والعنف والشحناء يسود أبناءه رفق ولطافة خلق وبشاشة في كف للأذى وبذل للندى كلمة حادبة وابتسامة حانية تتفتح لها القلوب وتهش لها النفوس وتؤسر المشاعر وتتفاعل الضمائر فيتطلع المجتمع إلى مستقبل أفضل وتجاوب أكمل وإصلاح أشمل، وينشد وضعا أبهى وحالا أزهى، يحقق مصالح الأمة رعاة ورعية، حكاما ومحكومين. إخوة الإسلام، وإذا كان السعي لإصلاح ما تفاقم من أحوال الأمة وتصدع من بنيان المجتمعات مطلب كل غيور على دينه، فإن هناك مبدأ عظيما ومنهجا قويما يعتبر بلسما شافيا وحلا كافيا وأمرا وافيا ودواء ناجعا وعلاجا نافعا، لا يتأتى الوصول إلى المأمول إلا من طريقه. وإذا أهمل وترك جر المجتمع إلى بلاء خطير وشر مستطير، ويتمثل ذلك المبدأ في مسلك رشيد ومنهج سديد، ذلكم هو مبدأ الرفق في الأمور، في الأقوال والأفعال، في السلوك والمعاملات، في الأخلاق والتصرفات، في الدعوة والحسبة، في الإصلاح والتربية، في البيت والأسرة، في السوق والمدرسة، في الحكم على الناس جماعات وأفرادا، بل في حالتي السلم والحرب يحتاج إليه الراعي مع الرعية، والرعاة والرعية مع الرعاة، والمربي مع مربيه، والداعية مع مدعويه، والقاضي والموظف مع مراجعيه، والعالم مع تلاميذه، والمدرس مع طلابه، والأب مع أبنائه، والزوج مع زوجه، وهكذا كل مسلم مع إخوانه المسلمين الأقربين والأبعدين، بل حتى مع البهائم العجماوات. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، كما صح بذلك الخبر عن سيد البشر عليه الصلاة والسلام، كما خرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها. فالرفق والحلم والأناة والحكمة خلال حث عليها الإسلام لما لها من آثار عظيمة على الفرد والمجتمع والأمة. فالرفق يحبب منك الرفيق ويدمي منك الصديق، فالرفق يحبب منك الرفيق ويدني منك الصديق، إذا نزل الرفاق وأنت ممن بلا رفق بقيت بلا رفيق. والعنف يبعدك عن الصواب ويجر عليك اللوم والعتاب، ويفقدك الصحاب والأحباب، وماذا تجني من وجه عبوس وقلب يبوس، ترغي وتزبد وتقرب وتبعد، ولا تحرق إلا قلبك. تصرف أحمق وقول أخرق وتعامل فر، ماذا يجني الإنسان من ذلك إلا الندامة والملامة وحرمان الخير والعياذ بالله. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. فالرفق جماع الخير وطريق محبة الخلق والوصول إلى الحق ورضا الرب تبارك وتعالى. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وما أظلت السماء وأقلت الغبراء أكثر رفقا وأعظم حلما من النبي المصطفى والحبيب المجتبى بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. كم لاقى في سبيل الدعوة وتبليغ رسالة الله، ولكنه صاحب الخلق العظيم الموصوف في كتاب رب العالمين: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم الآية. فمع شدة ألى قومه له وردهم عليه وتكذيبهم برسالته، بل تعدى الأمر إلى رشقه بالحجارة وإدماء عقبيه وكسر رباعيته وإغراء السفهاء به ووضع سل الجزور على جسده الطاهر وهو ساجد في ظل الكعبة ومحاولة قتله، فما كان منه إلا أن يقول في أشد الأزمات وهو الرؤوف الرحيم بأمته: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر. إنه المنهج عبر القرون ومرور الأعوام والسنون واختلاف الأعصار والأمصار واختلاف الأزمنة والأمكنة. ويوم فتح مكة ظن أعداؤه أنه سيقتل وينتقم، فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا أقول لكم إلا كما قال أخي يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وفتحت مكة والقلوب بحكمة يحنو لها السيف الصقيل ويحفد، وأتاك قومك خائفين وكلهم يخشون بطشك حرهم والأعبد، فصفحت عنهم والسماحة والندى والجود والإحسان عندك سرمد، عليه صلوات الله وسلامه. هذه سمات أهل القلوب الكبيرة والعقول الراجحة والأفكار النيرة، وهي في الرجال تدرج في سلم الكمال عقلا ورزانة، بعيدا عن المسالك الطائشة والتصرفات الحمقاء. فكم سبب ذلك من المعارك التي تبتذل فيها الأعراض وتعدو فيها الشتائم على الحرمات المصونة، وليس لذلك مبرر إلا التعجل والاندفاع. وملاك النجاة من ذلك تغليب الحلم على الغضب والرفق على العنف والأناة على التعجل. ومتى اجتمع في فرد عنف وعجلة ضر نفسه ومجتمعه وأمته. إن العنف في الإنسان دليل نقص كبير، وفي الأمة طريق لفساد خطير وشر مستطير. العنف يوغر الصدور ولا يحل المشكل من الأمور، وهو في مجال الإصلاح والدعوة والتربية والحسبة أشد وأعظم. أرسل الله موسى وهارون إلى مدعي الربوبية والمتعدي على مقام الألوهية فرعون، فرسم منهجا يلتزم إلى قيام الساعة: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فينبغي أن يكون عليما بما يأمر به، عليما بما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهي عنه، فيما ينهى عنه. فالعلم قبل الأمر، والرفق مع الأمر، والحلم بعد الأمر، كما ينبغي للداعية والمحتسب أن يعرف قواعد الشريعة ومقاصد الإسلام، بادئا في الأهم فالأهم، آخذا بالأصلح فالأصلح. فإذا كان أمامه مصلحتان قدم أعلاهما، وإذا رأى مصلحة عامة وأخرى خاصة قدم العامة، وإذا دار الأمر بين المصلحة والمفسدة وتكافأتا قدم درء المفاسد على جلب المصالح، وإذا تعارضت مفسدتان أخذ بأدناهما، وهكذا. أما إلقاء الكلام على عواهنه دون نظر في العواقب فليس من الحكمة في شيء. فيا أيها المسلمون، إنه لا بد من تصحيح المناهج وضبط المواقف وتعديل المسارات وضبط العواطف والانفعالات وتهذيب الحماس والتحلي بالصبر. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن صغارها وكبارها رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على المنكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. ولهذا لا عجب أيها الإخوة أن نرى أناسا داخلهم اليأس فرجعوا قبل منتصف الطريق وفهموا دروب الإصلاح على أنها مواجهة ومناطحة، فحصل بذلك من الفتن ما لا يعلمه إلا الله. إن مصلحة الألفة والجماعة والتلاحم بين الشعوب والقيادات مصلحة راجحة، وإن سلوك مسالك الإثارة وشيوع النقد بين الصغير والكبير يخرق سياج الوحدة ويبذر بذور الفرقة والفتنة ويعد الأغرار على اقتحام هيبة الولاية ومكانة الإمامة. ولقد ظل أقوام اتخذوا طريق العنف منهجا للإصلاح، وأي إصلاح حصل من جرائه عبر التاريخ؟ فلقد وجد في تاريخ الأمة من جرب هذه المسالك فما جنت منها الأمة إلا شيوع القتل وسفك الدماء وإثارة الخوف والرعب وفتح السجون والمعتقلات. أفلا يعتبر آخر هؤلاء القوم بأولهم ويراجع أنفسهم ويأخذوا طرق الإصلاح من علماء الشريعة ذوي النظر السديد والمنهج الرشيد والتجربة الطويلة؟ وقد عرف لدى العقلاء أن العنف لا يولد إلا عنفا مثله وأشد منه، ومهما يكن من أمر فحل الأمور بالرفق والتؤدة والحكمة مطلب ملح لتحقيق مصالح الأمة من الرعاة والرعية. ولا ينافي الحزم وضبط الأمور، والحكيم من يضع الأمور مواضعها، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. أمة الإسلام، وإذا كنا نعيش في زمن رفع العنف فيه عقيرته وتوارى الرفق على استحياء، فها هم أعداء الإسلام لا يعرفون إلا لغة العنف بجميع أصنافه، لا تسمع إلا قتلا وتشريدا وتعذيبا واغتيالا، أسلحة فتاكة وحروب مدمرة. تابعوا ما يجري في البسنة والهرسك وما يدور في مواضع شتى. وأهل الإسلام عبر تاريخه الطويل أرفق الخلق بالخلق، لم يغدروا في حرب ولم يخدعوا ولم يمثلوا ولم يقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء. وموجات الإرهاب التي يلصقها أعداء الإسلام بالإسلام، الإسلام منها براء، لكن على أهل الإسلام ألا يكونوا سببا في استفزازات الأعداء. ومهما التمس الناس عذرا فإن الحق يبقى أن على المسلمين ألا يسلكوا مسالك العنف لا في مواجهة الحكومات ولا غيرها. وكم يلتف حبل النبت وكم يلتف حول النبتة الطيبة طفيليات ضارة تذهب بنضارتها وقد تودي بها وتوردها موارد العطف. فاتقوا الله أيها المسلمون وتحلوا بالثوابت واحذروا من جديد النوابت رفقا رفقا أيها المسلمون في كل أموركم تحققوا المصالح لأنفسكم ومجتمعكم وأمتكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإن الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أعاد وأبدى وأنعم وأسدى، أحمده تعالى وأشكره على نعمه التي لا نحصي لها عدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن كفر به عنادا وجحدا، شهادة أدخرها ليوم المعاد عهدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله أكرم به رسولا وأنعم به عبدا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أكسبهم شرفا ومجدا ومن سار على نهجهم بأقوم سبيل وأهدى. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه في كل أموركم والزموا الرفق في كل أحوالكم، فهو من الثوابت الأزلية التي لا يصح التفريط فيها في أي وقت من الأوقات. ولا يظنن ظان أن الرفق معناه ترك الأمور على ما هي عليه دون سعي للإصلاح، كلا، كما أنه ليس معنى ذلك التجاوز والتعدي. ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم، بل يكون الرفق أحيانا عين الحزم، فقتل القاتل رفق بالمجتمع، فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. لكن الخطورة كل الخطورة أن يصدر العنف عن منهجية متبناه وطريقة متبعة. ألا وإن من الرفق يا عباد الله الرفق في الحكم على معتقدات الناس ومقاصدهم. وكم يسوءك من محترفي تجارة النقد من يقعون في النيات ويحكمون على المقاصد بجرة قلم أو كلمة عامة، فيصنفون فلانا من أهل الجنة وفلانا من أهل النار في أي لحظة من ليل أو نهار، ولا يتورعون في الحكم بالتضليل والتجهيل على مقامات الرجال لا سيما من أهل العلم والفضل. ألا وإن من الرفق الرفق في الأمور الأسرية والتربية البيتية، فما كثرت المشكلات وما عم الشقاق والطلاق والفراق إلا بسبب العنف ومجانبة الرفق في الأمور. وأحق الناس بالرفق ولاة أمر المسلمين في معرفة قدرهم ومكانتهم ومعرفة جميلهم والدعاء لهم وعدم الخوض في أعراضهم، والرفق بالعلماء بالاعتزاز بهم والاعتذار لهم ومعرفة سبقهم وفضلهم، وأهل الحسبة في عدم توخيم أخطائهم ومعرفة جهودهم، والأقارب في صلتهم، والأيتام في الإحسان إليهم، وهكذا العمال والخدم في عدم ظلمهم وبخسهم حقوقهم. فليعلم ذلك أصحاب المؤسسات والشركات الذين يظلمون العمال ولا يؤدون لهم حقوقهم. وإذا كان الرفق بالحيوان يوصل الإنسان إلى التنعم بالجنان فما بالكم بالرحمة والرفق ببني الإنسان. فاتقوا الله عباد الله، وتحلوا بالرفق في كل أموركم، ولا سيما التربويون والدعاء والمصلحون والآباء والمحتسبون. كان الله في عون الجميع ورزقهم صلاح الحال والمآل بمنه وكرمه. هذا وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الطغاة والملحدين والمفسدين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بشريعتك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم يا حي يا قيوم. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.